أهلا بكم. لا تزال مسألة بقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا نتساريم العقبة الأساسية أمام تقدم المفاوضات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة. هل ستستطيع مفاوضات القاهرة تقليص الفجوات من أجل التوصل إلى أي اتفاق؟ نتناول هذا الملف مع أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة ودكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية. أهلا وسهلا بكما.
أهلا أهلا.
أبدأ معك دكتور حسن نافع. هناك حديث عن مقترح إسرائيلي جديد بتقليص عدد الجنود الإسرائيليين في محور فيلادلفيا نتساريم. هل يعد ذلك اليوم مناورة إسرائيلية جديدة؟
شكرا على الاستضافة الكريمة ومرحبا بك بضيفك الكريم الدكتور خطار.
أهلا وسهلا.
الواقع أنه يعني الخلاف حول موضوع المحور ليس هو الخلاف الرئيسي. المشكلة الرئيسية هي استمرار الحرب في قطاع غزة والمطلوب وقف هذه الحرب. وبالتالي هناك قضايا كثيرة تعترض يعني هذه العملية التي لم يتم التوصل إليها حتى الآن رغم جولات كثيرة من المفاوضات. أما فيما يتعلق يعني محور فيلادلفيا فالمفروض أن التواجد الإسرائيلي فيه تنظمه اتفاقيتان: معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل الموقعة عام 1979. وفي هذا الوقت يعني كانت إسرائيل تحتل قطاع غزة بالكامل، وبالتالي المسألة الحدودية كانت تنظم على أساس أنه هناك منطقتان، المنطقة جيم في الجانب المصري والمنطقة دال في الجانب الإسرائيلي، سواء الأراضي الإسرائيلية نفسها أو الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبالتالي التواجد العسكري في هذه المنطقة محدود جدا، يعني تكاد تكون منطقة منزوعة السلاح. وإذا التواجد العسكري الإسرائيلي في المنطقة دال وفقا للمعاهدة السلام هو خروج على الاتفاقية وانتهاك له. هناك أيضا اتفاق 2005، يعني بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة حدث بروتوكول تم التوقيع عليه عام 2005 لتنظيم معبر رفح، سواء الجانب الإسرائيلي منه أو الجانب الجانب الفلسطيني منه أو الجانب المصري. وكان هناك تواجد يعني أوروبي لمراقبة ما يجري في هذا المحور. أيضا تم يعني انتهاك هذا الاتفاق، وبالتالي يعتبر الإصرار الإسرائيلي على التواجد العسكري سواء في محور فيلادلفيا أو في معبر رفح هو تواجد غير قانوني، ومصر متمسكة بألا يكون هناك أي تواجد عسكري إسرائيلي يخالف ما هو منصوص عليه في الاتفاقيات. وما تزال مصر متمسكة بهذا، وليس من الواضح ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق حول هذه النقطة. لكن حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق حول هذه المسألة، مسألة يعني محور فيلادلفيا ومعبر رفح، فليس معنى ذلك أن المشكلة المتعلقة بالحرب في قطاع غزة قد انتهت وأن الأمور أصبحت ميسرة نحو التوقيع على اتفاق نهائي.
دكتور خطر أبو دياب، هل يمكن أن يكون هناك سعي يضمن إسرائيلي اليوم لتعديل ما لاتفاقية كامب ديفيد؟
أصلا هذا الموضوع قديم، لكن أود أن أؤكد على ما قاله الدكتور الكريم أستاذ حسن بأن الموضوع الأساسي هو عدم وجود قرار إسرائيلي بقبول إنهاء العمليات ووقف إطلاق النار بشكل حاسم. كل الباقي هي نوع من شروط إضافية أو ذرائع من أجل تعطيل التوصل إلى اتفاق استراتيجي من هذا النوع. بمعنى أن الكلام عن نتساريم أو حتى الكلام عن العودة إلى شمال غزة، الكلام عن اليوم التالي، كل هذا بالإضافة إلى العقدة الكبيرة حول معبر رفح، كل هذا هو إضافات من أجل عدم الوصول إلى النقطة الأساسية وقف العمليات. وبالنسبة لرفح حصل في النهاية تعديل لكامب ديفيد، حصل تعديل لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عند الانسحاب الإسرائيلي من غزة. وعلى ما يبدو نتيجة براعة المفاوض المصري اكتشفت إسرائيل أن ذلك ليس لصلاحها، وأن المعبر هو تحت سيادة مصرية، والآن هي تتضرع بأن غالبية التهريب نحو قطاع غزة تم من خلال هذا المكان، ولذا هي ترفع الصوت وتحاول البقاء هناك ولو بتعاون مع قوى دولية ولو تحت أي غطاء ليس مطروحا أبدا عندها الانسحاب. لكن كل هذا كما قيل هو من أجل تكريس واقع. أما أن تطلب من مصر فمن الصعب على مصر أن تتراجع وتقبل يعني نسخة إضافية بعد الذي حصل في العام 2005.
نعم، مع بقاء هذه العقبات والعثرات المتعددة التي تم ذكرها دكتور حسن نافع اليوم، هل سيكون من الصعب تقليص الفجوات من خلال هذه المفاوضات التي ستستأنف في القاهرة؟
كنا نأمل أن تكون زيارة بلينكن الأخيرة قد حملت معها يعني اتفاق تفصيلي حول القضايا المتبقية والخلافية، والمطلوب ليس إطارا عاما للاتفاق، لأن الإطار العام تم طرحه في مبادرة في بايدن وتم تأكيده ودعمه من يعني في قرار من مجلس الأمن. وبالتالي يعني أصرت حماس على أن المطلوب الآن هو عملية إجرائية لوضع خطة للتنفيذ وليس للاتفاق على المبادئ العامة. لكن إسرائيل يعني وضعت شروط جديدة تخالف المبادئ المنصوص عليها في الإطار العام، وما تزال هذه الشروط هي العقبة الأساسية. والحقيقة التي اتضحت بشكل كامل حتى الآن هو أن نتنياهو لا يريد الحرب أن تتوقف، لأنه توقف الحرب معناه انهيار الحكومة، وانهيار الحكومة معناه ملاحقة يعني نتنياهو قضائيا وربما دخوله السجن إلى آخره. وهذه كلها أمور أصبحت معروفة الآن، وكنا نتوقع أن تمارس الولايات المتحدة ضغطا على إسرائيل لأقنعها بأن هذا في مصلحتها أولا وفي مصلحة المنطقة والحد من التصعيد. لكن يبدو أن نتنياهو لم يتزحزح حتى الآن، وما زال يضع العراقيل تلو العراقيل، وهذا هو الوضع الذي نجد أنفسنا فيه الآن. لا أعرف يعني مستوى الوفود المشاركة حاليا في مفاوضات القاهرة أقل، لأن بايدن كان هنا في المنطقة ولم تسفر زيارة يعني زيارة بلينكن آسف عن يعني أي اتفاق جوهري، ولا أعرف ما إذا كانت الوفود الحالية تعود يعني هذا النقص. أعتقد أن المفاوضات مصيرها الفشل إلا إذا حدث يعني أمر آخر طارئ لا نعرفه.
دكتور خطار أبو دياب، اليوم إلى أي حد يتحمل بلينكن فشل المفاوضات حتى اللحظة؟
بالفعل بلينكن من الناحية الشخصية، والذي أتى في بدايات الحرب ليعلن أنه يأتي إلى إسرائيل كيهودي وليس كأمريكي، ليس هو المسؤول المباشر عن الفشل. هو مارس كل ما بإمكان الولايات المتحدة من ممارسته من ضغوط، وهو يلعب ورقة الإدارة الأمريكية الحالية التي تسعى للوصول إلى اتفاق بأي ثمن، ليس حبا بالفلسطينيين ومن أجل وقف الحرب، ولكن استجداء لأصوات الانتخابية في خلط وتشابك أو تشبيك ما بين الانتخابات الرئاسية الأمريكية وهذه الحرب. في النهاية السبب الأساسي سبب التعطيل حتى ليس شخص نتنياهو، لأنه في النهاية على ما يبدو هناك ميزان قوة ضمن إسرائيل هو لصالح نتنياهو الذي يحتفظ دوما ب 64 نائبا في الكنيست. وكما قال الدكتور حسن هو يخشى من انهيار حكومته لأن اليمين المتطرف يسيطر عليه، وهو بعد انسحاب جالانت الذي شجعه الجانب الأمريكي أصبح تيار اليمين المتطرف أقوى ضمن التركيبة السياسية الإسرائيلية. ولذلك الموضوع الآن أن هاريس وكما بايدن كما الحزب الديمقراطي الذي يخوض معركته يحاول القول أنه سيسعى إلى تقرير المصير للفلسطينيين وإلى وإلى وإلى، ولكن كل هذا ضمن السياق الانتخابي تماما كما المزايدات من قبل الجانب الآخر، بينما الحقيقة المرة أنه ثبت بأن التأثير الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية هو أكثر من التأثير الأمريكي في إسرائيل، ونظرا لحاجة الولايات المتحدة الاستراتيجية إلى القاعدة الإسرائيلية ضمن الصراع الدولي الذي يمتد نحو الشرق الأوسط، وكل هذا يعزز أوراق إسرائيل. والأخطر في كل الأمر والذي يؤشر إلى إمكان فشل أي مسعى جدي للمفاوضات، لأن هذه ربما آخر محاولة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث سيزيد هامش مناورة نتنياهو والإسرائيليين أكثر فأكثر.
نعم دكتور حسن نفع، اليوم أيضا جلي مسألة الخلاف بين نتنياهو والوفد المفاوض داخل إسرائيل، ما ستكون انعكاسات وتطور هذه النقطة بالتحديد على مسار ملف المفاوضات؟
يعني كانت دائما هذه عقبة أساسية في كل الوفود السابقة التي شاركت في المفاوضات، كان نتنياهو يمتنع عن إعطاء هذا الوفد كل الصلاحيات الكاملة التي تمكنه من اتخاذ القرار وإنهاء المفاوضات، هو كان وما زال يمسك دائما ب يعني الكلمة الفصل في النهاية، لابد للوفود أن ترجع إليه حتى يقرر ما إذا كان سيقبل بهذا أو لا يقبل، وبالتالي صلاحية الوفد الإسرائيلي كانت دائما ناقصة ولم تكن كاملة، وبشكل يمكنه من التوقيع على أو إنهاء الاتفاق، وأظن أننا ما زلنا عند هذه النقطة. وبالتالي يعني معروف عن نتنياهو قدرته الهائلة في المناورة وفي حتى تغيير مواقفه بما يتسق مع مصالحه، ليس من المعروف ما إذا كان الوضع الداخلي في إسرائيل قد وصل إلى الحد الذي يستطيع أن يضغط أكثر مما يضغط الآن، خصوصا أن الأجهزة الأمنية في إسرائيل بما فيها وزير الدفاع مقتنع الآن أن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة بما فيها محور نتسارين ومحور فيلادلفي يصب في مصلحة إسرائيل، وهو الوسيلة الوحيدة لإبرام صفقة تبادل وعودة الأسرى الإسرائيليين إلى إسرائيل. لكن في نهاية المطاف الكلمة النهائية ما تزال في يد نتنياهو.
شكرا جزيلا لك أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور حسن نافع، وأشكر الدكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية.